في كتاب العمدة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا وإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي
والصبح على ما قبله والمغرب والصبح والعصر كان يصلي مفعول يصلي هذا ما ذكرته
قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم
ومع هذا يصح مع هذا يصح الاستئناف على أنه مبتدأ وبهذا قال طائفة من من شرح العمدة أو تكلم على وجوه إعرابها لكن إذا قلنا والصبح فمعنى أننا قطعناها عن العطف صارت جملة مستقلة ويكون خبرها الجملة الفعلية بعدها يصليها بغلس نعم فيصح الوجهان على كل حال
قال الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس
طيب هذا الحديث والذي بعده لو نقرأه أيضا نقرأه عبد الله يعني
واحدة قال عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى فإن تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم لا يزال الكلام موصولا على ما ذكره الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من عمدة الأحكام في باب المواقيت وتكلمنا في الدرس الماضي على ما أهم مباحث المواقيت وتقسيمها وهنا ذكر في هذين الحديثين مواقيت الصلوات من جهة أول الوقت ومن جهة آخر الوقت يعني من جهة دخول وقت هذه الصلاة ومن جهة خروجها وكل هذا مما أجمله القرآن وبينته السنة عند كثير من أهل العلم إلا أن طائفة من أهل العلم تفقهوا في بعض نصوص القرآن وقالوا بأن الصلوات الخمس مذكورة بمواقيتها في كتاب الله تبارك وتعالى وعلى رأس هؤلاء ابن عباس على رأس هؤلاء ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير وأبو ابن أبي حاتم وغيرهم من الأئمة على أن ابن عباس لما فسر قوله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون قال إن هذه الآية قد ذكرت الفروض الخمسة كلها وأن المقصود بقوله سبحانه أن التسبيح هو الصلاة أن التسبيح هو الصلاة ومثل هذا كثير في تعبيرات السلف مثل قول ابن عمر لو سبحت لأتممت فسمى الصلاة التي هي سنة سماها تسبيحا فقال ابن عباس سبحان الله حين تمسون هذه يدخل فيها المغرب والعشاء وحين تصبحون هذه صلاة الفجر وعشيا هذه في العشي وهي صلاة العصر وهي إحدى صلاتي العشي وحين تظهرون وهذه صلاة الظهر فهذه خمس صلوات كذلك ما قاله طائفة المفسرين في تفسير قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس قالوا هذا الدلوك التي هو مأخوذ من الدلك وهو الحركة معنى أن الشمس تحركت، وفي هذا دليل على أن الشمس هي المتحركة لدلوك الشمس. فقالوا دلوك الشمس يدخل فيه الظهر والعصر، إلى غسق الليل يدخل فيه المغرب والعشاء، وقرآن الفجر هذه صلاة الفجر. قالوا هذه الصلوات الخمس المكتوبة. وأما قوله سبحانه وتعالى في سورة هود وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال على ما حرره ابن كثير في تفسيره، قال إن المقصود بهذه الآية لأنها مكية، المقصود ما كان الحال عليه في مكة، لأن الصلوات الخمس في أول الأمر يعني ما فرضت إلا ليلة الإسراء والمعراج صلوات خمس. أما في مكة في أول الأمر فإنهم كان قد افترض عليهم أن يصلوا في طرفي النهار وهو أوله وآخره، يعني الفجر والغروب، عند الفجر وعند الغروب، فكانت فهاتان الصلاتان واجبتان، وقيام الليل أيضا كان واجبا عليهم، ثم اختلفوا في نسخه على الأمة وبقاء على النبي عليه الصلاة والسلام، وبقاء على أيضا بقاء الوجوب على النبي عليه الصلاة والسلام وعدمه. فقوله طرفي النهار، أول النهار وآخر النهار، وزلفا من الليل، هذا لا علاقة له بالفرض، إنما قصد به قيام الليل، قيام الليل. ولهذا لما ذكر الله في سورة الإسراء الخمسة الأوقات التي لأقم الصلاة لدلوك الشمس، عرفنا أنه يدخل فيها العصر الظهر والعصر إلى غسق الليل المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر، فبين قيام الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، لأنه أفضل، لأنها أفضل الصلوات وأقوم الصلوات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله في بيان أوقات الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ مر معنا مرارا بأنه مشعر بالدوام والثبوت، وخصوصا إذا كانت الجملة بعده فعلية، يصلي فعل مضارع، يعني يصلي الظهر، وإنما ذكرها أولا قبل غيرها كما قرر ذلك أكثر أهل العلم، لأنها أول صلاة صلى بها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في المرتين، يعني لما علم النبي عليه الصلاة والسلام جبريل الصلاة مرتين، علمه إياها نزل مرتين في أول الوقت وآخر الوقت، ما تصلى فيه كل صلاة كما هو مفصل في الأحاديث في حديث جابر بن عباس وغيرهم من الصحابة. والظهر من الظهور وهو البروز، لأنها تقع في وقت الشمس، وجاء تسميتها في حديث أبي برزة الذي سيأتي معنا بالهاجرة، وأيضا سميت في حديث أبي برزة بالصلاة الأولى كما قلنا، لأنها أول صلاة صلى بها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيها في هذا الحديث دخول وقتها، لأنه قال بالهاجرة، والهاجرة من الهجر وهو هجران الشيء وتركه، وذلك أن هذا الوقت هو شدة الشمس، شدة الشمس، والمقصود أنه صلاها بعد الزوال. نحن سنتكلم عن المواقيت هنا، وما بقي من حديث من ما سيذكر في حديث أبي برزة يأتي التعليق عليه. فصلاة الظهر تدخل بزوال الشمس الذي هو دلوكها، وزوال الشمس حقيقته أن الشمس تأتي من جهة المشرق، ويظل الظل يتناهى حتى يدخل الظل في أصله، يعني في نفس الشيء، وهذا يختلف باختلاف الشتاء والصيف، باختلاف قصر النهار وطوله، وباختلاف البلاد من كما يعبرون في هذه العصور بخط الاستواء، خارج عن خط الاستواء وداخل في خط الاستواء. ولهذا تجد في عبارات بعض الفقهاء عندما يتكلمون على ما يتعلق بما بعد في الزوال، لأنه قد يبقى في بعض الأوقات شيء من الظل لا يدخل في أصل ما هو ظله، فقالوا هذا لا يحسب، وهذا قول أكثر العلماء الذين كتبوا في هذا الكلام وفي ما يتعلق بالمواقيت. فإذا طلعت الشمس من المشرق فإنها تظل في حركتها مسلطة على ذلك الشخص الذي مثل بالرجل في الأحاديث، مسلطة على أي شيء، فيتناهى يتناهى الظل حتى يدخل في أصله فيما هو ظل له. ثم إذا اتجهت إلى المغرب بدأ الظل بالفيء، وهذا يسمى فيء الزوال الذي هو رجوعه، من هنا أخذ التسمية رجوع الظل مرة أخرى، فهو فيء الزوال. فإذا فاءت الشمس، يعني فاء الظل بالأصح، فاء الظل، فهذا أول وقت صلاة المغرب. ومر معنا أن صلاتها في أول الوقت هو المجمع عليه أنه الأفضل، عفوا، في أول الوقت صلاة الظهر أن تصلى في أول الوقت، أنها أن هذا هو المجمع عليه فيما يتعلق بالكلام على حديث ابن مسعود. ويجوز أو يستحب عند الجمهور وبعضهم يوجب هذا الإبراد بها في شدة الحر، والجمهور على أنه مستحب، وبعضهم يرى أنه واجب لعدم الصارف عنده، وإن كان الصارف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه في مواطن، حتى أنهم كانوا يضعون ثيابهم من شدة الحر اتقاء للحر، مثل حديث شكونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشكنا. فالجمهور على أن الإبراد بالظهر والسنة، والإبراد منهم من قال بأن تتأخر بالصلاة إلى ذراع أو إلى ربع القامة أو إلى نصف القامة أو ما أشبه ذلك. والمازري كما ذكر الحافظ ابن حجر عنه يقول إن هذا يختلف باختلاف البلاد باختلاف حرارة الشمس، هذا صحيح. القول قول الجمهور على أنه مستحب أن يبرد، وأنه أن الحكم عام في المسافر في الحضر وفي السفر وفي المنفرد وفي الجماعة، ولكن إذا كان منفرد يصلي لنفسه وليس عنده جماعة يصلي معهم، هذا الإبراد الذي عليه الجمهور. الحنابلة عندهم استثناء آخر وهو الغيم، تجد في كتب المذهب عندنا يعني أنهم يقولون وفي الغيم، وعللوا ذلك بأن الغيم مؤهل لنزول المطر، فقالوا ينبغي على الإمام أن يؤخر أن يبرد، بمعنى التأخير الإبراد هنا، أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها من أجل أن يخرج الناس ويصلون جماعة الظهر ثم يصلون العصر، فتكون خرجتهم واحدة رفقا بهم. وهذا عند طائفة من الحنابلة حتى وعن غيرهم لا دليل عليه، لا يتجه الدلالة عليه. فهذا بهذا عرفنا أول وقت صلاة الظهر وحساب الزوال، وأن الأفضل أن يعني أن تكون في أول الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي موسى عند مسلم ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس، يعني أمره بأن يقيم صلاة الظهر حين زالت الشمس. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم عن بريدة فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن فأقام بالظهر حين زالت الشمس، كذلك ما مر في حديث بريدة فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر. جاء عندنا سائل في حديث جابر حين مالت الشمس، حين مالت الشمس ومالت وزالت وجميع هذه الألفاظ دالة على، وأيضا زاغت دال على أن هذا هو أول وقت صلاة الظهر. وجاء في لفظ في حديث مسلم حين دحضت الشمس، والدحض معناه الزوال، دحض الشيء معناه زال. وهكذا جملة من الأحاديث التي دلت على أن هذا هو وقت صلاة الظهر، هذا من حيث دخولها. أما من حيث خروجها فالجمهور وهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أن خروجها يكون بمصير ظل الشيء مثله، بمعنى أنه إذا تناهى الظل ثم بدأ بالفيء والرجوع، نظرنا إلى طول هذا الشخص الذي جعلناه حدا لهذا الوقت حتى ينتهي إلى نفس الطول، وبهذا يكون قد خرج وقته صلاة الظهر. وإذا خرج وقت صلاة الظهر دخل وقت صلاة العصر. وبعضهم يشير إلى أن هذا نوع من الإجماع، إلا أن المذهب عند الحنفية أن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثليه، مصير ظل الشيء مثليه. وعلى كل حال الذي دلت عليه الأحاديث أنه ينتهي من أحاديث التي مرت، حديث بريدة في مسلم، حديث أبي موسى، وعامة الأحاديث حديث المواقيت دائرة على هؤلاء الصحابة، حديث عبد الله بن عمرو، حديث ابن عباس، حديث جابر بن عبد الله، وحديث أبي برزة الأسلمي. فإنه قال والعصر والشمس نقية، هذا في رواية حديث جابر. وفي حديث أبي برزة الآتي والشمس حية ونقاؤها حياتها، نقية معنى أنها حية واضحة، وهذا نقاؤها. في حديث أبي موسى عند مسلم والشمس مرتفعة، والشمس مرتفعة. وجاء في حديث بريدة ثم أمره فأقام العصر والشمس بيضاء نقية، فجمع بين بياضها ونقائها في حديث مسلم. وأصرح ما جاء في روايتها في أنها ظل الشيء مثل ما جاء في رواية النسائي في حديث ابن عباس، وكان فصلى العصر ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله وهذا هو وقت دخول العصر. ومن خروج صلاة الظهر، خروج وقت الظهر يدخل وقت صلاة العصر. ومتى يخرج؟ لأن عرفنا الآن وقت صلاة العصر، متى يخرج وقتها؟ لأنه قال والشمس نقية. لكن قبل أن ندخل في خروجها نذكر مسألة مهمة عند بعض العلماء، وهي هل بين صلاة الظهر والعصر وقت مشترك؟ وماذا يعنون بالوقت المشترك؟ الوقت المشترك الذي قال به يضبطه بأنه يبقى في وقت الصلاة الأولى ما يكفي لأدائها أو أداء ما بعدها، أربع ركعات يعني، هم يذكرون هذا الوقت المشترك في صلاة الظهر والعصر. وهذا قال به المالكية، هذا المذهب عند الإمام مالك رحمه الله، وهو مذهب إسحاق ومذهب ابن جرير الطبري ومذهب المزني. ومذهب ورواية عن الإمام أحمد ذكرها في الإنصاف على أن بين العصر والظهر وقت، على أن بين الظهر والعصر وقتا مشتركا يكفي لأداء واحدة من الصلاتين أربع ركعات، هذا هو الوقت المشترك. ما دليلهم على هذا؟ وعن الجمهور أنهم يقولون لا، دليلهم أن جبريل عليه الصلاة والسلام صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني الظهر حين صار ظل الشيء مثله، فهو صلى به إذن في وقتي في أول وقت العصر. وهنا أتت المناقشات والمنازعات بينهم بأن المقصود به صلى به حين صار ظل الشيء مثله، بمعنى أنه فرغ من الصلاة، فرغ من صلاته، فيكون صلى في آخر الظهر ليبين لهم، يبين لهم آخر صلاة أو آخر وقت الظهر، فعبر بأنه صلى حين صار ظل الشيء مثله. والمسألة فيها نقاش، الشيخ محمد الأمير رحمه الله ناقشها بشكل حسن ثم انتصر فيما أذكر الآن لمذهب المالكية. يبقى معنا وقت خروج العصر أو خروج وقت صلاة العصر، متى يخرج؟ الذي دلت عليه الأحاديث أنه يخرج بمصير ظل الشيء مثليه. وفي بعض الأحاديث أنه إذا اصفرت الشمس، وفي الأحاديث أيضا الصريحة أنه بغروب الشمس، كما جاء في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك من الصلاة، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فقالوا قوله عليه الصلاة والسلام أدرك العصر يدل على أن الصلاة هذه الصلاة لها وقتان، ويعبرون بوقت الاختيار وهو الأفضلية ووقت الاضطرار. فوقت الاختيار هو أول وقتها إلى أن يصير ظل الشيء مثليه أو إلى أن تصفر الشمس، ووقت الاضطرار من اصفرارها إلى غروب الشمس جمعا بين الأحاديث، وهذا ظاهر الكلام كثير من أهل العلم. ويبتني على وينبني على هذا القول صلاة الأعذار كما سيأتي معنا في صلاة آخر صلاة وقت صلاة العشاء، فإنه إذا اصفرت الشمس، إذا قلنا بأن خروج وقت العصر لنصير ظل الشيء مثليه انتهى وقتها. فإذا طهرت الحائض أو أسلم الكافر أو بلغ الصبي لم نلزمه بالصلاة، وهم الذين يسمون بأهل الأعذار. وإذا قلنا بأنها وقت ألزمناه بالصلاة ويكون هذا هو وقت أهل الأعذار، وكونه وقت أهل الأعذار يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المنافق وكيف حاله مع صلاته أنه ينتظر حتى تغرب الشمس ثم يقوم فينقر أو تغارب الشمس للغروب فينقر 4 ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا وقت صلاة العصر. وقت الفجر لا، هم يعني يذكرون هذا في صلاة العصر وفي صلاة العشاء، وأما صلاة الفجر لأنهم يختلفون كما سيأتي فيما يتعلق بالصلاة هل لها وقت أو لها وقتان، وأكثر الخلاف الذي وقع بينهم هو صلاة المغرب هل لها وقت أو لها وقتان، خصوصا عند الشافعية ومن خالفهم من الجمهور. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد وقت صلاة الفجر بأنه من طلوع الفجر إلى غروب إلى طلوع الشمس، فاعتبروا هذا وقتا واحدا وهو وقت الأذى، لكنه يفوته أفضلية الصلاة في أول الوقت ويفوته أفضلية صلاة الجماعة إلى آخره. هنا قال والمغرب إذا وجبت، المغرب إذا وجبت، وما يدل على أن آخر وقت صلاة الظهر هو أول وقت صلاة العصر، وأن آخر وقت صلاة العصر هو أول وقت المغرب. حديث أبي قتادة في مسلم، أبي قتادة في مسلم حديث المرفوع لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من ترك الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، واستثنى الإجماع صلاة الفجر لأنه لا صلة بينها وبين الظهر، أما العشاء فهناك صلة وهناك قول، وهو قول أيضا فيه قوة على أن صلاة العشاء تمتد وهو من ضمن الأدلة إلى الفجر الصادق. قال والمغرب إذا وجبت، ومعنى وجبت سقطت، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، والوجوب هو السقوط، وجاء في روايات الحديث بأنها إذا توارت بالحجاب، إذا توارت بالحجاب. والسنة أيضا مر معنا وهو إجماع أن تصلى في أول وقتها، وجاء في صحيح مسلم أنهم كانوا يخرجون من صلاة المغرب ويرى الرجل منا موقع نبله، يعني لو رأى النبل أنه يرى موقع النبل، ما يدل على أنها على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكر بها ويصليها في أول الوقت، وهذا أفضل بلا شك، هذا إجماع. وإنما اختلفوا هل لها وقت أم لها وقتان، والمسألة فيها نزاع طويل، والذين نسبه البغوي ونسبه الخطابي فيما أذكر إلى الجمهور وأكثر أهل العلم، وهو رواية عن الشافعي رحمه الله، وذكر البيهقي عنه أنه قيدها بصحة الحديث بأن لها وقتين أيضا، وفي الرواية الأخرى أن لها وقتا واحدا، ووقتها ينتهي بمغيب الشفق الأحمر كما جاء في نصوص الأحاديث هذه بريدة بن عباس إلى الشفق الأحمر. فإذا ذهب الشفق الأحمر، والشيخ ابن عثيمين فيما أذكر حدد هذا بما يقارب الساعة إلا ربع أو يعني نحو هذا الوقت، لأنه يكون بين المغرب والعشاء نحو هذا الوقت الساعة أو نحو الساعة بالساعات العصرية. فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت صلاة العشاء، يعني بخروج وقت صلاة المغرب. قال إذا وجبت، والعشاء أحيانا يصليها وأحيانا يؤخرها، فسر هذا بقوله إذا رآهم اجتمعوا عجل، وعلمنا من هذا الحديث أن دخولها يكون بخروج صلاة المغرب، وبينت الأحاديث الأخرى صراحة أنه يكون بغياب الشفق الأحمر، ثم بين أنه ليس هناك ما يحد الوقت الذي يكون بين الأذان وبين الإقامة في جهة انتظار الصلاة، وإنما الأصل أن يعجل بالصلاة، لكن صارت من النوازل المعاصرة وفتاوى بعض أهل العلم أنهم يحددون ما ينضبط به وقت ما بين الأذان والإقامة. وجاء عن عمر أنه كان يأمر بأن يتأمى الرجل قدر ذراع من أجل يصلي صلاة الجماعة، ومثل ما هو معمول في هذا البلد بأنهم يقدرون بين بعض الصلوات 10 دقائق وبين بعض الصلوات 20 دقيقة حتى يجتمع الناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر. ويشير كلام أبي محمد بن حزم أن السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام هو التذكير بجميع الصلوات خلا صلاة العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخرها كثيرا إلى ثلث الليل وإلى منتصف الليل، وهذا الذي انتهى إليه صلاته كما سيأتي في حديث عائشة أعتم النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة العشاء. قال: وإذا رآهم أبطأوا أخر، يعني أخر الصلاة والصبح بالنصب عطفا على ما قبله وبالرفع استئناف على أنه مبتدأ وخبره ما بعده. قال: والصبح أو الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والغلس مر معنا في حديث عائشة أنه اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار، ومر معنا ما في هذا الموضع من المسألة وهو استحباب تقديم صلاة الفجر وأن تكون بغلس، صليها بغلس، وفي حديث عائشة أيضا يصليها بغلس، وهذا الذي عليه الجمهور هم الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. قال أبو حنيفة: الإسفار سنة، وهذه المسألة مرت معنا. جاء في حديث أبي المنهال وهو تابعي سيار بن سلامة وهو أبوه يعني أبو المنهال، قال: دخلت أنا وأبي، أبو المنهال مع أبيه سيار ابن سلامة وهما تابعيان، والذي سأل هو الأب، والذي روى الحديث هو الابن، فليس من شرط رواية الحديث أن يرويه السائل الذي سأل. قال: دخلت أنا وأبي، ولم يذكر الوقت الذي دخل عليه فيه، على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، واسمه نضلة بن عبيد على الصحيح، وقيل نضلة بن عبد الله وقيل غيره، اسمه نضلة بن عبيد رضي الله عنه. فقال له أبي سائلا إياه: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ صلي المكتوبة، وألف المكتوبة للجنس، لأن هنا مفرد، وقصد به الصلوات المكتوبات ليعم كل صلاة مكتوبة وهي الصلوات الخمس. فقال: كان يصلي الهجير، في الحديث الذي قبله بالهاجرة من جهة الوقت، وهنا من جهة التسمية، وهنا سماها الهجير وهناك سمى وقتها. كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، تدعونها يعني تسمونها، كما قال ذلك الشاعر: دعتني أخاها، يعاتب امرأة كان بينه وبينها ما بينهما مما سيأتي في البيت الثاني، قال: دعتني أخاها أم عمرو ولم أكن أخاها ولم أرضع لها بلباني، دعتني أخاها بعدما كان بيننا من الأمر ما لا يصنع الأخوان، ومعنى دعتني يعني سمتني، سمتني أخاها، هذا معنى أنكم تسمونها الأولى. وكأن أبا برزة الأسلمي يشير إلى أنه لا يعرف أصل هذه التسمية، وذلك أنها لم تأتي بتنصيصها، وإنما فهم العلماء أو فهم وهذا التسمية قديمة من هذا أنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرتين التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، هذا مر معنا تمام. ويصلي العصر ولم يذكر الوقت، ولكن ذكر التقدير الذي تظل فيه الشمس حية. قال: ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، في الرواية التي قبلها نقية، في الرواية الأخرى قلنا جمع بين الأمر بيضاء نقية. ونسيت ما قال في المغرب القائل، القائل سيار بن سلامة يرويه عن أبيه، ويروي عن أبيه أو الظاهر أنه أبو المنهال الذي حدث بالحديث. قال ثم بعد ذلك ذكر ولم يذكر وقت صلاة المغرب لأنه نسيه، وقد عرفنا أنه بالإجماع إذا غربت الشمس. وقال ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، التي تسمونها العتمة، وتنحى عن تسميتها بالعتمة، والله سماها العشاء كما في قوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء، كذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك سماها عامة الصحابة، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث بالعتمة، وسماها طائفة من الصحابة بالعتمة، ونهى عن تسميتها بالعتمة، ومن هنا اختلف العلماء في طريقة الجمع. فمنهم من قال بالكراهة كما هو المشهور من قول جماعة من الفقهاء من ابن عمر، ومنهم من قال بالجواز مطلقا كما هو المروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومنهم من قال بأنه خلاف الأولى جمعا من الأدلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء التي يقولون لها العتمة، ذلك أنهم كانوا يعتمون بحلاب الإبل. ويأتي أن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، وعرفنا أن وقت العشاء يدخل بغياب الشفق، بغياب حمرة الشفق أو بغياب الشفق الأحمر، هذا أضبط لأن الشفق يكون حمرة. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وجاء في حديث عائشة الذي لو قدمه المصنف لكان أولى أنه قال أعتم، عفوا في حديث ابن عباس جاء نحو من حديث عائشة أعتم النبي عليه الصلاة والسلام بالعشاء، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله إلى آخر الحديث. ومعنى أعتم أي دخل في ظلمة الليل، وجاء في رواية في صحيح مسلم حتى بهار الليل، وهنا اختلف العلماء أبهار معنى اتضح أو اشتدت ظلمته، تجد هذا في كتب اللغة فيه من خلاف فيه. وعرفنا معنى تدعونه، وكان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وأن مثل هذا اللفظ في الساعة مكروه، ولو استعمله الإنسان فهو أمر جائز. وكان يكره النوم قبلها، يعني النوم قبل صلاة العشاء، لأن فيه ضعفا وكسلا، وقد تفوته صلاة العشاء، وقد يفتقد نوم ليلته والتي تضيع عليه قيامه وصلاته للفجر إلى آخره. وهنا تنصيص بأنه كان يكره النوم قبلها، وهذه الكراهة حملها على كراهة التنزيه، على كراهة التنزيه، وحكى طائفة من أهل العلم الاتفاق على هذا. والحديث بعدها، والحديث المقصود به الكلام، يعني أن يتكلم المسلم بعد صلاة العشاء، وقيدوه بما لا نفع فيه ولا مصلحة. وبوّب البخاري رحمه الله تعالى باب السمر في العلم، وبوّب أيضا باب السمر مع الضيف، وباب سمر الرجل مع أهله، وهذا لا يدل على التخصيص عند كثير من أهل العلم، وإنما الذي يقيده ومصلحة ما يقع فيه السمر، فإذا كان بغير حاجة فإنه مكروه، فإذا كان على محرم فالوسيلة فالمقصد له حكم، أو الوسيلة لها والوسائل لها حكم المقاصد، المقاصد وهكذا. فهنا نص على أن أنه كان يكره النوم قبلها لما يقع فيه، قالوا من ذهاب ختم العمل الصالح، لأنه صلى العشاء فختم ليلته بصلاة وذكر وتسبيح، وقد يكثر لغطه وما يقدح في مروءته أو ما أشبه ذلك، وأين الناس عن هذا إلا من رحم ربي. قال وكان ينفتل من صلاة الغداة، وذكرت لكم في أول الدروس في أول المجالس لأن الشافعية نوعا ما كره مثل هذا الاسم، أو أنه لم يعرف صلاة الغداة، تسمية صلاة الفجر بصلاة الغداة، وهنا سماها ولم يقل تدعونها أبو برزة، كأنه يعرف هذه التسمية. قال حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة، وهنا يتكلم على حين يعرف الرجل جليسه، ما هذا؟ الانفتال الابتداء، لأن الابتداء يكون بغلس، الابتداء يكون بغلس، وهذه تقدمت مع مثلا الجمع بينه وبين هذا الحديث. الانفتال يكون بإسفار، بمعنى أنه دخل الصلاة في أول وقتها إلا أنه كان يطيل. هذا ذكر أنه كان يقرأ 60 إلى 100، وجاء أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ربما قرأ عامة سورة البقرة، حتى قيل له لقد كانت الشمس أن تطلع، فقال لو طلعت لتجدنا غافلين، وهذا فعل أبي بكر أو فعل عمر أيضا رضي الله عن الجميع. هذا هو الجمع. ومر معنا أن وقت صلاة الفجر يستحب فيه التبتير، وهو الغلس، الغلس الذي هو اختلاط ظلمة الليل بظلمة النهار. تلاحظون في هذه الأحاديث أنه لم يذكر وقت صلاة الفجر، صارا أن يدخل الفجر فجرا، كاذب وصادق. الكاذب لا تعلق له بالأحكام، وهم مجمعون على أن صلاة الفجر تدخل بطلوع الفجر الصادق الذي ينتشر في الأفق، ومجمعون على أن آخر وقتها هو طلوع الشمس. كنا نود أن نمر على الأحاديث التي بعدها، حديثين أو ثلاثة، لكن يكفي إن شاء الله، نحاسب الوقت في أيضا يعني تبقى معنا مسألة صلاة العشاء، فنختم على اختمنا صلاة الفجر. لابد أن نتكلم، وهي مسألة من المسائل التي هي أكثر مسائل الخلاف في المواقيت، وهو متى يخرج وقت صلاة العشاء. العشاء الظاهر المذاهب ثلاثة، ظاهر المذاهب وأكثر المذاهب ثلاثة أقوال: قول أول الثلث، قول الثاني النصف، والقول الثالث طلوع الفجر، يعني دخول وقت صلاة الفجر. في حديث ابن عباس الذي مر معنا الإشارة إليه سيذكره المصنف، أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، ومعنى قوله أعتم أي أنه أخرها حتى اشتدت عتمة الليل، اشتدت ظلمته، لأنه كلما تباعد الليل كلما اشتدت ظلمته. وفي حديث أنس جاء في الصحيحين أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. في حديث ابن عباس ليس فيه تحديد للوقت، أنه قال أعتم. وفي حديث عبد الله بن عمر فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل. وين أكثر ثلث النصف؟ نصف، يعني أقرب إلى المغرب الثلث، وأقرب إلى الفجر النصف، شطر الليل. وفي حديث أبي موسى في الصحيحين فخرج فأعتم بالصلاة حتى بهار الليل، يعني اشتد ظلامه. ومنهم من قال بأنه إبهار بمعنى اتضح لأنها كثرت نجومه. وعند أبي داود في حديث أبي سعيد حتى مضى نحو من شطر الليل. وهنا من هذه الأحاديث اختلف العلماء رحمهم الله ما آخر وقت صلاة العشاء. جاء عند مسلم في حديث عبد الله بن عمر فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، وهذا أصرح الأحاديث التي حددت الوقت. لكن يقال فيه ما قيل في نهاية وقت صلاة العصر أنه أراد وقت الجواز، وقت الجواز الذي يبدأ بالأفضلية وينتهي بالجواز من أول وقتها، يعني من الوقت الذي تدخل فيه. ومن أهل العلم من قال بأنه إلى ثلث الليل، وهذا المروي عن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم جميعا وعن الشافعي، هذا قول في مذهب الشافعي ومالك في أحد القولين عنهما، وآخرون قالوا إلى نصف الليل، منهم الثوري وأبو حنيفة رحمهم الله والمبارك وإسحاق وأحمد، وأحد الأقوال عن الشافعي رحمه الله الذي كان يقول به في العراق. وشيخ الإسلام يجعله ظاهر مذهب الإمام أحمد، وهذا القول هو قول البخاري رحمه الله أنها إلى نصف الليل. وقال آخرون بأنها إلى طلوع الفاجر، وهذا هو المعتمد في مذهب الشافعي والمعتمد في مذهب الإمام أحمد. فعندهم من الشفق الأحمر إلى منتصف الليل وقت اختيار، وما بعده وقت اضطرار، ويعنون به أصحاب الأعذار، حائط طهرت نفساء طهرت، كافر أسلم، صبي أو صبية بلغت، إلى آخره. وهذا المذهب قلنا المعتمد عند الشافعية وعند الحنابلة، ومذهب عطاء وطاووس وعكرمة. وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي أنهما قالا: إذا طهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء. والحافظ تكلم على هذا الأثر وظاهره أنه يصححه. ثم ذكر عن أبي بكر بن إسحاق أنه قال: لا أعلم أحدا من الصحابة خالفهما، ورويناه عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعن جماعة من التابعين. وعن جماعة من التابعين
المغرب مع
العشاء، وأنها إذا طهرت يعني زال العذر. الحائض طبعا، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، أنه إذا طلع إذا زال العذر قبل طلوع الفجر فإنها يجب عليهم أن يصلوا صلاة هذين الوقتين، صلاة المساء الذي مر معنا في الآية حين تمسون، وهي صلاة المغرب صلاة العشاء. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا ما حكاه هو في الإسحاق. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.